السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واليوم نحن بين أيدي باب أو فصل جديد تابع لهذا الباب الذي هو باب الاجتهاد، فصل في التقليد، فصل في التقليد. إسحاق بن لقرأ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ لم يحضر إسحاق، بارك الله فيك.
لم يحضر إسحاق. القاضي المدن. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التقليد. للعلماء الخلف في التقليد، لكن على وجه من التقييد. ففي أصول الدين عند أكثر أهل الكلام ذاك بالمنع حري.
نعم، إذن قال رحمه الله: فصل في التقليد. فصل في التقليد. والتقليد على كل حال المؤلف كان الأولى به كما نعرفه من كتب أهل العلم أن يبدأ بتعريفه، ولكنه أخره إلى بيات بعد هذا البيت عندما قال: والحد أخذ القول بالقبول من غير أن يطلب بالدليل. لكن كما هو معروف قاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طبعا هو حصول صورته في الذهن، وهذه إنما تكون بالحد، بوضع حد جامع مانع له. إذن هو لم يتكلم على الحد. نعم، فأولا نحاول أن نذكر ما تحصل لي من تعريفات في الحد. وكلمة التقليد واضح أنها العرض بالزاء. تقليد مصدر ولا اسم ولا استفاع ولا ماذا؟ العربي بالذات.
نعم شيخ سامان.
السلام.
نعم. التقليد مصدر، يقلد يقلد تقليدا.
مصدر، إذن مصدر مقيس، مقيس قياسي. نعم. من قلد، الذي فعل، يقلد تقليدا، وفعل لعله التفعيل حيث خلا من لم يقل كما قال مالك الدمية. إذن فتقول قلد تقليدا، كبر تكبيرا، علم تعليما، وفعل كذلك. رأينا أنها تأتي للجعل، إذن قلد بمعنى جعل له قلادة، جعل له قلادة. والقلادة طبعا تطلق لما يحيط بالعنق من القلادة. نعم، على من حيث اللغة، ومن القول فقيه أيادي يقول: وقلدوا أمركم، وقلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطرعة. لأنه قلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع، قلدوا أمركم رحب الذراع بأمر الحال المطلع، إذن أخذ منه نعم من هذا الشاهد بأن التقليد بمعنى أن يجعل نعم في عنق شخص ما قلادة، أولى المراد به تقليد الأمر بأن تكليفه وتحميله المسؤولية ونحو ذلك. نعم. وأما التقليد في الاصطلاح عرفه صاحب الحدود وهو أبو الوليد الباجي رحمة الله، فقال التزام حكم المقلد من غير دليل، كلمة مختصرة ثم تبعها بشرح. قال التزام حكم المقلد من غير دليل، هذا عرفه. كونك تلتزم مثلا الحكم الذي افتاك به عالم ولم انت تطلع انت على الدليل الذي استند اليه او استشهد به، مجرد فقط يمكنك ان تعزوه وتنسب اليه، تكون هنا قلدته. وكذلك عرفه ايضا عن الجرجاني في التعريفات بما هو اقرب الى المتداول عند الجمهور، فقال وقبول قول الغير بلا حجة ولا دليل، قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. إذن هذا هو التقليد، تحصل منه من هذه التعريف نعم أن الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله، أو الأخذ بقول من ليس قوله حجة، المعاني كلها واضحة توضح لنا ما معنى التقليد. إذن التقليد هو أنك تأخذ بقول كائن من كائن وأنت لم تقف على دليله ولم تعرفه ولم تطلع عليه نعم، فلمجرد كونه هو الذي قاله وتكون أنت في هذه الصورة إذن قلدته، قلدته هكذا يقال، وفيها شيء من معنى اللغة قلدته معنى كأنك يعني إما جعلت القلادة في عنقك ومكنته منها، أو جعلت مسؤولية ما أفتاك به كأنه كالقلادة في عنق هذا المجتهد. لماذا لأنك تقول قلدت فلانا، قلدت فلانا، إذن قلدت من أنت الذي كأنك بفتواه هذه كأنك حملته المسؤولية، تقول مثلا يعني هذا الأمر، وهذا يوافق بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم من أفسي بغير بينة أو نحو هذا فإثمه على من أفسه. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله للعلماء وذكر مباشرة وذكر مسألة خلافية في مطلع الباب في مطلع الفصل، ولعله مغتفر على كل حال ما دام الكلام في فصل. للعلماء الخلف في التقليد، قال لكن على وجه من التقييد، إذن خلافهم خلافهم مقيد. وما هو قيده؟ قيده أن الخلاف الذي سيذكره المؤلف رحمه الله كذلك أيضا جار على التقسيم الذي تقدم، من أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع. قلنا أن هذا مذهب أهل الكلام، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فذلك هنا أيضا قسمه رحمه الله تبعا لهم إلى أصول. هذا هو التقييد، بمعنى أن الخلاف خلافهم جاري في ما عدا الأصول التي لا يسوغ كما تقدم في الشهر، وهنا كذلك لا يسوغ التقليد فيه. إذن التقليد يكون في غير الأصول. انتبهوا، إذا ذكرنا الأصول هنا في هذا الباب وهنا قلت إذا ذكروا الأصول يقصدون بها أصول الدين، مقصود بعقيدة ومباحث معتقد، هذا مرادهم بأصول الدين. أصول الدين مراد بها ثم سائر صفات الله عز وجل وما يجب لله عز وجل وما يستحيل وما يجوز، وما يجب لله وما يستحيل وما يجوز، هذه أمور كذلك عندهم يعني أحكام عقلية، كما نظمها بعضهم فقال فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائز ما قبل الأمرين السن للنظري للضرر والنظري كل قسم. إذن فيريدنا بواجب المستحيل وجائز ما قلنا الأحكام العقلية، وما يجب الله وما يستحيل وما يجوز، نعم من الأحكام العقلية، هذا هو الذي عندهم يسمى أصول الدين. هذه أصول الدين لا بد للمسلم فيها أن ينظر، ولذلك أيها الأخوة ترون أن من أكبر أغلاط أهل الكلام بما في ذلك الأشاعرة، نعم، أن قالوا أول واجب على المكلف النظر، أول واجب هو النظر، وليتهم قالوا النظر الذي بمعنى النظر الفطري الذي نعرفه نحن، والذي قال في القرآن الكريم بعد تفضل عنه قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا، وقال عز وجل انظروا للعظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، قل مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، قل مثلا كقوله تبارك وتعالى وننظر لسيد طعامه كيف صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ونحو ذلك من كلمة النظر التي في القرآن الكريم مأمور به، نعم النظر بمعنى الإنسان، نعم يعني يجيل فكره في مخلوقات الله تبارك وتعالى فيعود بما يقوي إيمانه بعد هذا النظر، وإن كان قد يسبق بالنظر بصر، وهنا مراد نظر البصيرة، لا يقصدون هذا، وإنما يريدون بالنظر الذي هو ترتيب مقدمات وجمل على طريقة المتكلمين، على طريقة المتكلمين تأليف مقدمات، نعم هذه المقدمات تكون على طريقة أهل الكلام، هذا هو مقصود النظر، هذا هو الذي قال فيه من قال أول واجب على من كل فممكنا من نظر أن يعرف الله ورسوله صفاته، إذن فهذا هو الذي يعتبر عنده من أصول الدين، هذا هو أصول الدين عنده. قال ففي أصول الدين عند الأكثر أهل الكلام ذاك بالمنع، ما هو الذي يمنع التقليد، ممنوع التقليد عنده، ولكن قلنا التقليد هنا في هذه المسائل يعني بهذه الطريقة قال ممنوع أن يقلد، وإنما لابد مهما كان الإنسان، ولذلك يروى عن أبي الحسن الأشعري هكذا يروى أنه يكفر العوام بمعنى الذين لا ينظرون وإنما يكتفون في إيمانه بالتقليد، وتقليد الشخص في هذا الأمر لا يجوز، مع إنسان الذي يؤمن إيمانا بطريق النظر كأنه ليس مؤمنا، وبعضهم قال ليس واجب الأول هو النظر وإنما القصد النظر، بل بعضهم قال حتى قال أول واجب هو الشك، يعني وهذه أقوال كما ترون فيها ما فيها من يعني البعد الواضح عن الصواب، واصل اقرأ الشرح.
قال رحمه الله يعني أنه نقل عن العلماء الخلاف في جواز التقليد ومنعه، ولكنه نقل عنهم على وجه من التقييد، أي نقل عنهم على غير سبيل الإطلاق. فالتقليد في أصول الدين حري أي حقيق بالمنع عند الأكثر من العلماء أهل الكلام. يعني
التقليد يعتمد على التفريق بين ما هو أو ما هو المبحث الذي يجوز فيه التقليد. إذن تقليد يعتمد قلنا على تقسيم الدين إلى الأصول والفروع، أما الأصول نعم فلا تقليد فيها على هذا القول.
بذم الله سبحانه له في القرآن بقوله تعالى حكاية عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
نعم، إذن الكفار الله عز وجل ذمهم بتقليد الآباء، وكذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول.
وأصول الدين علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وما يجب له وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال الممكنات والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام.
نعم، إذن قلت أن التقليد هو الذي ذم الله تبارك وتعالى عليه الكافرين ولم يقبل منهم. الله تبارك وتعالى كما قال كذلك: ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أمة طريقة وملة، وإنا على آثارهم مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم علي آبائكم. إذن فهذا الله عز وجل ذكره في معرض الذم لهم على أن هذا لا يسوغ، وإنما الواجب على من أسلم وجهه لله تبارك وتعالى أن يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الآية أخذ منها هؤلاء أن التقليد مذموم، ولكن من قال لهم بأن هذا إنما هو في الأصول دون الفروع؟ هذا الإشكال بأن هذا المحل صحيح، ولكن تقييدها كذلك بالأصول غير صحيح. نعم، واصل واصل.
وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تلقينا، يعني أن الأكثر من العلماء المحدثين وغيرهم
قال رحمه الله وأكثر الناس، وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تلقينا، وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تلقينا. أمين، ماذا نعرف المحدثين؟
شيخ نعت للناس،
إذن نعت للناس أكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه بكر ضمير أجازه يعود على ماذا؟ ضمير المفعول به بكر أشباهين
يعود على التحديث،
إذن يعود على التقييد. وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه التقييد، هذا ربما لأول مرة يذكر المحدثين هكذا بهذا الاسم. نعم، وذكر كذلك خلافهم في الأصول المحدثين، وذكر خلافهم في الأصول. نعم، وهذا القول يميل إليه حتى بعض الأصوليين، لأنه يستحيل مثلا القول ظهر لهم أنه قول يعني مستبعد جدا أن نقول الأصول لا يليق فيها التقليد،
وعندهم كذلك الشواهد واضحة، ولما يترتب عليه من اللازم الخطير وقلنا أنه لا يجب التقليد، ما حكم العوام؟ ما حكم العوام الذين لا يعرفون النظر على طريقة المتكلمين ووقعوا فيما وقعوا فيه؟ من بعضهم يصرح بتكفير العوام، يصرح نعم، وبعضهم يقول أنهم عصاة فساق لأنهم لم يقوم بها لواجبهم متعلق بأصل اعتقادهم، وقد يقول مثل قائل كذلك أنهم يعني إسلامهم يعني تقليدي ونحو ذلك مما يذكر القلب، وهذا أوقعهم فيما أوقعهم فيه من التناقضات. قالوا أكثر الناس المحدثين، المحدثين وغيرهم أجازه، إذن جعل أعطاه حكم الجواز، أجاز أن يلقن، أجازه تلقينا، إذن أجاز التقليد لكن أن يلقن صاحبه الإيمان وأصول الدين، نعم، لأجل عجزه عن أن يأتي بما طلبوه منه من 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 يعني نظر ونحوه. قال واصل،
قال يعني أن الأكثر من العلماء المحدثين وغيرهم وهو العنبري أجاز التقليد في أصول الدين على سبيل التلقين، أي تلقين الآباء للأبناء الإيمان ثم يجزمون به ويستمرون عليه. وذا الذي رجحه من نظر إذ الرسول لم يكلف نظارا.
نعم، إذن هذا هو الذي كما قال رجحه من نظر، رجحه من نظر هذا المذهب، وهو كون التقليد جائز في أصول الدين أنه نعم رجحه يعني أهل النظر والمحققون من أهل العلم. لماذا؟ قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلفنا النظر، ما هو الدليل الذي الله عز وجل أمرنا بأول واجب هو النظر؟ أين من أين أتاكم هذا؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى قوم كفار ويقول لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا كذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات وهكذا، أين هو النظر؟ لم يذكرهم. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر قاله فادعوهم إلى الإسلام، إلى الإسلام، والإسلام طبعا الدخول إليه من شهادة أن لا إله إلا الله ليس من النظر. إذن وغير ذلك مما لا يوجد دليل على أن أول واجب إنما هو النظر. وقلنا النظر انتبهوا جيدا ليس المراد بالنظر النظر الذي ربما أي واحد منا جميعا يعني يجيل فكره في هذا العالم مستحضرا مثلا أن الله عز وجل أمرنا تبارك وتعالى بأن نتدبر بمخلوقاته وننظر فيها نظر فكري وتأمل من أجل أن يزداد إيماننا، هذا النظر عبادة وواجب من الواجبات، لكن لا يترتب ولا يعني لا بد أن يكون قبل الدخول في الإسلام أو أنه أول الواجبات. لا نعم، قال وذا الذي، إذن ذا هنا إشارة إلى ما القول الثاني من قولين ذكرهما، القول الثاني وهو أكثر المحدثين نعم رجح أن التقليد جائز ولو في أصول الدين، وإذ هنا تعليلية قال إذ الرسول لم يكلف، لم يكلف نعم المسلمين بأن ينظروا، نعم. وقال شرح
يعني أن هذا القول رجحه أهل النظر من العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف الناس بالنظر بل اكتفى منهم بمجرد النطق بالشهادتين من غير تفتيش، وعلى هذا أجمع السلف، وقيل يجب التقليد ويحرم النظر والبحث لأنه لا يفضي إلى العلم الذي هو المطلوب، وربما أوقع الناظر في شبهة فيكون النظر سببا في ضلاله.
من هذا قول آخر فيه يحرم النظر. طبعا النظر دائما الذي يتكلمون عليه هنا إنما هو النظر قلنا على طريقة المتكلمين، هو التأليف نوع من الجمل نعم ليستفاد منها نتائج، و يعني فيكون هذا النظر هو الذي يذكره هنا على أنه لا يجوز أن يعني يتخطاه. نعم
وعلى القول بمنع التقليد فحكي عن الأشعري أن إيمان المقلد لا يصح وأن العوام كفار وأنكره القشيري.
إذن هذا كذلك كما سمعتم القشيري فقط من باب الدفاع عن استبعاد أن يكون هذا القول قول أبو الحسن الأشعري، فقال من أين أتاكم هذا القول، هذا قول غير صحيح، فقط أن يعز عليه أن يكون هذا يعني ثابت عن الأشعري، ولكن احتوى اللي مثبت على عبد الحسن الأشعري فقد ثبت عن كثير من الأتباع وذكروه في الخلافيات. قال بعضهم أما العقائد فلا يقلد فيها على الأصح مما اعتمدوا، قال في ذاك الفقيه المقاري المالكي في نظام عبقري، وفي المقلد اختلاف مستطر لأنه إيمانه على خطر وهو معرض لشك يطرق، وفيه الأشياخ تنمى طرق، وقال فيه قبل ذا وأرشد إلى الذي الحق به تأيد، أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف، أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. هذا أحد الشناقل يسمى محمد حبيب الله بن ميابة، يعني يحكي الثقات عن القوم الذي هو طبعا في كتبه واصل.
وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم.
إذن وانتقل بعد ذلك رحمه الله من وهو لا يزال في التقييد الذي صدر به المسألة الخلافية أن التقليد حكمه لا بد أن يذكر قبل التفصيل في حكمه أن يذكر هذا القيد. فإذا قيل لك ما حكم التقليد، ما حكم التقليد نعم هكذا، فلا تنطلق في الجواب إلا بعد التفصيل. التفصيل هو إما في الأصول وإما في الفروع. أما في الأصول فقول أكثر أهل الكلام أنه لا يجوز التقليد، وقول أكثر المحدثين أنه يجوز التقليد، ورجح حتى بعض المتكلمين، بل قال بعضهم لا يجوز النظر لما فيه من المخاطر، يعني الشخص ممكن جدا هذا النظر قد لا يصيب فيه فيقع في خطأ في عقيدته، خطأ خطير جدا هذا الخطأ، وهم لا يرحمونه وإنما يقولون مباشرة اكفر. نعم إذن قال وفي الفروع المنع، إذن انتقل إلى حكم النظر إلى حكم التقليد في الفروع. دائما قلنا الفروع على 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 كلامهم وما ليس من مسائل يعني معرفة الله عز وجل ومعرفة الإيمان ومسائل الاعتقاد يسمونها الفروع، ولكن ليس هناك برزخ بينهما. وجدنا كثير من المسائل هي في الحقة حكم الأصول لكنها هي مصنفة على تصنيف في الفروع. نعم قال وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم. إذن المنع المقصود به هنا منع التقليد في المعلوم كذلك من الدين ضرورة لا يجوز فيه التقليد. ما علم ضرورة مثلا وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وما كان في مصافي هذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة هذه كذلك لا يجوز التقليد فيها على قول المتكلمين. الفروع كذلك سوف نقسمها وهذا داخل في التقييد المنع فيها. وما معنى منع التقليد فيها؟ بمعنى أن كل مسلم يسمع ما يسمع من الآيات الواضحات الكثيرات في القرآن الكريم التي فيها يعني أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب، وهذه مسائل نقول ضرورية تقريبا كأنها قائمة مسائل اعتقادية، أنه يجب عليه أن يتعرف وليس بطريق الاستنباط، مجرد أنه يعرف أن دليل وجوب الصوم هي مثلا سمع يوما ما قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام وما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، مجرد أن يعرف بأن الصوم وجب بهذه الآية قل له بقول عز وجل فمن شيء منكم الشهر فليصمه، نعم، ولا مثلا الصلاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا بني الإسلام على خمس، ولا كذلك الزكاة أيضا على نفس الحديث إلى آخر ذلك، فهذا يكفي في أن الشخص لا يعتبر مقلدا وإنما هو ممتثلا لنص من كتاب الله أو من سنة النبي. نعم، قال وفي الفروع واصل
يعني أن التقليد في الفروع على قسمين، لأن الفروع ضرورية ونظرية، والمنع من التقليد في المعلوم منها ضرورة من المحتوم أي من الواجب، أي فيحرم التقليد في ذلك كإجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في هذه الخمس وأمثالها. وما من الفروع يدرى نظرا جوازه للأكثرين اشتهرا.
من قال رحمه الله وما من الفروع، إذن هذا القسم الثاني من الفروع، الفروع فيها الفروع التي هي ضرورية بمعنى كل مسلم ما لم يكن طبعا جديد عهد بالإسلام ولا مثلا نشأ بالبادية ونحو ذلك من أحوال المسلمين التي لابد نتكلم على عموم المسلمين، يعني الحمد لله أكثرهم إلى اليوم كذلك أعلم بأن الصلاة يعني واجبة وأن الصوم واجب وأن الزكاة واجبة والحج واجب إلى آخره. قال وما من الفروع يدرى نظر جوازه للأكثرين اشتهر، ما عدا تلك الضروريات ما عداها من الفروع النظرية التي حكمها ممكن جدا توصل بها عن طريق النظر، هذه إذا قلد فيها من قلد فقد فعل أمرا جائزا، وهي الأكثر جوازه للأكثرين من علماء يعني اشتهر، إذن يجوز للشخص أن يقلد في حكم الأحكام دينه متعلق سواء كان في يعني حكم الأحكام الصلاة ليس نفس الصلاة حكمها، ولكن بحكم متعلق ببعض تفاصيلها وأحكامها ببعض أحكام الصيام بعض أحكام أخرى تتعلق بالميراث بالبيوع كذلك بما يتعلق بالجهاد ما يتعلق كذلك بأحكام فرعية تفرع عن الزكاة كذلك يتعلق كذلك بكثير من أحكام الدين، فإذا هو قلد فيها فقد فعل أمرا جائزا، لكن هما هنا يعني يحصرون التقليد في الوقت الحالي في المذاهب الأربعة، لا يقلد إلا من هذا هو الكلام الذي يذكر هنا، كان المؤلف رحمه الله لم يستقرر كاستقرارهم وتفصل كتفصيلهم كما فعل المراقي والحوز، إذن إنما يذكرون التقليد هنا إنما هو لم يبقى إلا تقليد المذاهب الأربعة، مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب أحمد مذهب، عندما تدخل هذا الباب كذلك سوف تجد أن ربما يقول لك أنت في أي بلد سوف لا بد أن يتقلد فقط مذهب بلدك، نعم، بل ربما ستجد كذلك كل أهل مذهب يعني يرجحون أن ماذا يؤلف الكتب أن مذهبهم هو الراجح أن يتبع ونحو ذلك، هذا هو الذي صار في حال الناس اليوم. وما من الفروع صح
يعني أن ما يدرى من الفروع بالنظر فإن التقليد فيه جائز عند الأكثرين، بل يثاب المقلد فيها على التقليد إن لم يكن الاجتهاد في طوقه، وإذا جاز التقليد فيها فغير ذي العلم من الأنام يقلد العالم بالأحكام.
إذن هذا كما قال يعني ينساب المقلد، ولكن نقول في حق مهما يكون، نعم الصحيح الصحيح من كلام المحققين من أهل العلم، نعم الذي تجدونه كذلك والحمد لله في كتب اعتنت نعم، ولدي منها ممكن بعضكم قد يكون عنده هذا الكتاب النفيس الذي عول عليه كثير الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إيقاظ همم الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار إلى آخر عنوان طويل لصالح الفلاني رحمه الله، صالح الفلاني ألف كتاب وهو مطبوع اليوم، قلت بهذا العنوان إيقاظه من الأبصار، ممكن واحد منكم يعني يجده، نعم. وكذلك أيضا مبحث التقليد أيضا في كتاب كذلك شرح الشيخ علي محمد عبد الإثيوبي شرحه لنظمه التحفة، نعم فيجنا في بحث جيد ونفيس أيضا، وألف الشوكاني كذلك له كلام كذلك في التقليد والاجتهاد، كذلك الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله ممكن على الأقل ترجعون إلى اختيارات أصول الجزء الثاني، اختيارات ابن القيم الأصول للجزء الثاني ترجعون تجدون كلام النافع النفيس نعم، ومقدم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذه كذلك من الكتب تجدون فيها ذم التقليد، ذم التقليد، بل ربما كتاب ممكن جدا بعضكم قد يكون عنده، بعضكم قد يكون عنده هذا الكتاب، وهو لمحمد سلطان المعصومي الخجندي، وأشار إليه الشيخ الألباني كذلك في المقدمة صفة الصلاة، والذي طبع كذلك بعنوان هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة، كتاب نفيس جدا، ربما قلت يعني نقرأه كما قرأناه على المجموعة قبلكم يعني علقنا عليه، ولكن كتاب يعني يكفي ربما حتى قراءته، ورسالة نفيسة جدا ألفها الشيخ وفي الله عباس بعنوان اتباع وأصول فقه السلف، الاتباع وأصول فقه السلف، نعم رسالة ذلك جيد جدا، ومنظومة ممكن كذلك بعضكم وقف عليها اسمها محمد سعيد بن محمد أمير سفر المدني، وهو تلميذ لصالح الفلان تلميذه، ثم رسالة الهدى في الاتباع للنبي المقتدى، هكذا يعني هذه منظومة جيدة جدا، ممكن قد نختار مقاطع منها لقراءتها عليكم، فيستنير الواحد في هذا الباب، باب مهم جدا لابد الواحد منا أن يعرف ما هو القول الصواب فيه، ورسالة كذلك مهمة جدا ألفها الشيخ محمد بن هادي المدخلي بعنوان الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع، الإقناع بما جاء عن خاصة لكل هذه أئمة الدعوة، الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع، إذن قلت هذه بعض رسائل نفيسة ونافعة، وربما كذلك قد تجدون بل بعض حتى تجدين على كل حال لم أذكره في المقدمة، وأنا استغربت هذه الرسالة وهي لمحمد بن علي السلوسي، أقول من أصول ذلك الحق كان ربما هو سماها إيقاظ الوسنان إلى العمل بالحديث والقرآن، لذلك ربما رسالة قد لا تكون متوفرة ولكنها موجودة، إذا قلت هذه مجموعة من الرسائل ربما الشخص يستنير بها ويستعين بها عن في هذا الباب بالخصوص الذي هو حكم التقليد، بل ربما يتعرف على الكلام الذي ربما أحيانا قد يكون
لما فيه من كثرة الكلام التي قد لا تغني أن نرجع فيه إلى كلام المحققين ولو كان قليلا ومختصرا. عماصب قال واصل
يعني أن غير ذي العلم وهم العوام ومن في معناهم من حفاظ الفروع الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد كعلماء هذا الزمن يجب عليهم أن يقلد العالم وهو المجتهد في الأحكام الشرعية.
نعم. إذن قال رحمه الله فغير ذي العلم من الأنامي، غير ذي العلم أنا غير العالمي من الأنامي يقلد العالم بالأحكام، هو طبعا كما قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فغير ذي العلم من الذي ليس بعالم يقلد العلماء، يقلدهم وهو دائما في تقليده. ونسيت على كل حال منظومة لبداه ابن بصير الموريتاني، كذلك له كلام لعلي إن شاء الله سوف أحضر المنظومة أيضا، وهي أيضا في ممكن أن يكون من جملة ما خصوصا فيما يتعلق بالتعصب المذهبي والرد عليه وتسكين الكلام فيه، لأنه هو قد ألف كتابا سماه أسنى المسالك في من أن من عمل الراجح لم يخرج عن مذهب الإمام مالك. إذن هذا من المفروض أنه معلوم أن غير العالم يقلد العالم، ولكن لا بد أن نستصحب أن التقليد في شريعتنا مذموم، فالشخص الذي يقلد يسوغ له التقليد، ولكن من حين لآخر يحاول في بعض المسائل على الأقل أن يخرج عن صفة المقلد، المقلد الذي ذكرناه سابقا بمعنى لا يلتفت ولا ينتبه ولا يكترس ولا يبالي بالنصوص الواردة مثلا في حكم ما يقلد فيه، مجرد يقلد دينه لرجل وانتهى، كما ربما حتى يقول بعض العوام قلدها العالم ترسل ربك سالم نحو ذلك من بعضنا. إذن فالمطلوب منه أن يحاول أن يرتقي عن درجة التقليد ولو إلى ما فوقها وهو الاتباع، وهذه المرتبة مرتبة الاتباع حتى وإن كانت ليست مشهورة فهي في الحقيقة لا بد منها، ومتى ما اعتبرنا الناس قسمين فقط لا بد يقع ناس يعني صعوبة فهم هذه المسائل. متى ما اعتبر الناس إما عالم مجتهد والقسم الثاني هو جاهل مقلد ولم نلتفت إلى مرتبة الاتباع، هذا قلت يحدث لنا من ارتباك في هذا الباب ممكن جدا قد يعني حتى لا يتفهمها من جيد. إذن هناك مرتبة قال مرتبة الاتباع، قلت تستوي لم تكن مشهورة، قال رحمه الله مجموعة من العلماء الشيخ مقبل الشوكاني ابن حزم يروى كذا وتعالى البر، بل يقال حتى الإمام أحمد رحمه الله يقول بها وغيرهم، يقول بأن الاتباع مرتبة فوق التقليد ودون الاجتهاد، وهو أن المتبع أمثالنا نحن، هكذا نقول عنه لم نبلغ درجة الاجتهاد، ولكن يعني بعيد أن نقول نحن مقلدون في كثير من المسائل، مسائل نعم صح نقلد فيها لأجل غموض الدليل فيها وعدم ظهوره وليس في متناولنا نعم، ولكن الحمد لله يستطيع الواحد في كثير من المسائل أنه يكون متبصر وعنده معرفة بكيفية استفادة الحكم من الأدلة، عنده معرفة يعرف مثلا كيف استفيد مثلا يعني وجوب كثير من العبادات، يعرف كيف استفاد العالم، وهو إذا ليس محض التقليد لا يقول فقط أنا أقول بها لأنه قالها فلان وانتهى، ربما يذكر آية، ربما يذكر حديثة، ربما يذكرهما معا ويذكرهما حتى في الاستفادة ونحو ذلك، هذا لا يقال أنه مقلد، وكذلك لا يقال مجتهد لأنه لم يستفيد بنفسه ولم يستنبطه، بل هو فيه تبع للعلماء، فكونه مثلا بل حتى كونه يختار هو من العلماء ويأخذ بفتواهم من رآه مثلا يعني أبعد عن التقليد وإنما يذكر الأدلة ويذكر النصوص فيرتاح لهؤلاء أكثر، هذا كذلك نوع تميز. نعم قال فغير ذي العلم من الأنام يقلد، لكن نحن ننسى مشكلة هنا، مشكلة هذا التقليد الشائع الآن وهو تقليد الأربعة من الأئمة، هذا مشكل لا يعرف في الأمة قبل القرن الرابع. تقليد مثلا مالك فقط بالنسبة للمالكية، وتقليد الشافعي، وتقليد أبي حنيفة، حتى أنني وقفت سبحان الله بقريب بعضهم يعني لم يكتفي فقط بتلك الطبقات التي ذكرنا وذكرنا الرد عليها، طبقات المجتهدين يعني لم يكتفي بذلك بل ذكر طبقات المجتهدين في كل مذهب، ذكر طبقة المجتهد المطلق، المجتهد المطلق والمجتهد المقيد والمجتهد مجتهد الفتوى، ومن كل مذهب ذكر له أسامي. مثلا في المذهب المالكي قال المجتهد المطلق هو مالك فقط، مجتهد المذهب عند المالكية هو ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأشباههم ولم يذكر، ومجتهد الفتية عندهم كذلك هو المازري رحمه الله، وكذلك من أشبهه ممن ذكر مخليل في المقدم مقدمة مختصر، ثم أحمد بن عبد الله بن يونس والزخمي ونحوه. وأما في مذهب الحنفي فذكر المجتهد المطلق هو أبو حنيفة فقط، انتهى، لا أبا حنيفة بعده. ومثال كذلك المجتهد المذهب عند الأحناف هو أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وأشباههما قال. وأما مجتهد الترجيح والفتوى عندهم هو أبو جعفر الطحاوي والسخفي والبزوي. وأما الشافعية فالمجتهد المطلق عندهم هو أسامة المجتهد المطلق عندهم نفس النسق السابق أسامة. ماذا؟
نعم شيخ،
قلت مجتهد المطلق عند الشافعي على نفس النسق السابق، من هو؟
الشافعي محمد
بن ادريس، هو الشافعي وحده. نعم اذا قلنا دائما المجتهد المطلق معناهم الائمه الاربعه، كل واحد هو الذي يقال المجتهد المطلق. نعم، ومن عداهم لا يمكن، اذا المجتهد المطلق انتهى، لم يبقى واحد منهم، وانتهى بهؤلاء الائمه الاربعه. ما الفرق بين هذا وبين قول الشيعه الائمه الاثنى عشريه؟ لا فرق. قال ومثال المجتهد المطلق عند الشافعية هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومثال المجتهد المذهب عندهم وهو ذكر كذلك المزني وحده. نعم وشبهه قال، ومجتهد الفتوى كذلك عندهم الرملي وابن حجر ومن بلغ رتبتهما، ومجتهد المطلق كذلك عند الحنابلة وابن حنبل رحمه الله، وكذلك من المجتهدين مذهب هم ابن الإمام أحمد وابنه كذلك صالح وابن عمه حنبل ونحو ذلك. إذا قلت هذا وقفت على هذا الكلام واستغربته جدا جدا، وذلك أقول هذا الباب يحتاج إلى بحوث واستحضار وأعيد مرة أخرى. وفي البيت الأخيرة
والحد أخذ القول بالقبول من غير أن يطلب بالدليل.
إذن هذا هو حد التقليد، وهو أخذ القول بالقبول، إذن قبول قول الغير. حاول رحمه الله نعم أن يأتي بمفردات الحد المعروفة المشهورة، قبول قول الغير من غير أن يطلب، بل من غير أن يعرف دليله. هل هو مأخوذ بالنص ولا بالقياس ولا غير ذلك من طرق الاستدلال لا يهمه، وإنما يتمسك فقط بالقائل أنه قائل فلان نعم، بل وربما قد لا يكون محلا للاجتهاد الشخصان. إذن هذا هو حد التقليد، حد التقليد. غير وهنا أتوقف في درسنا على اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واليوم نحن بين أيدي باب أو فصل جديد تابع لهذا الباب الذي هو باب الاجتهاد، فصل في التقليد، فصل في التقليد. إسحاق له لقرأ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ لم يحضر إسحاق بارك الله فيك.
لم يحضر إسحاق. القاضي المدن. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التقليد. للعلماء الخلف في التقليد، لكن على وجه من التقييد. ففي أصول الدين عند أكثر أهل الكلام ذاك بالمنع حري.
نعم، إذن قال رحمه الله: فصل في التقليد. فصل في التقليد. والتقليد على كل حال المؤلف كان الأولى به كما نعرفه من كتب أهل العلم أن يبدأ بتعريفه، ولكنه أخره إلى بيات بعد هذا البيت عندما قال: والحد أخذ القول بالقبول من غير أن يطلب بالدليل. لكن كما هو معروف قاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طبعا هو حصول صورته في الذهن، وهذه إنما تكون بالحد، بوضع حد جامع مانع له. إذن هو لم يتكلم على الحد. نعم، فأولا نحاول أن نذكر ما تحصل من تعريفات في الحد. وكلمة التقليد واضح أنها العرض بالذى. تقليد مصدر ولا اسم ولا استفاع ولا ماذا؟ العربي بالذات.
نعم شيخ سامان.
السلام.
نعم.
التقليد مصدر يقلد يقلد تقليدا
مصدر اذا مصدر مقيس مقيس قياسي من قلد الذي فعل يقلد تقليدا وفعله لعله التفعيل حيث خلا من لمن تلك مقالد مالك اللاميه اذا فتقول قلد تقليدا كبر تكبيرا علم تعليما وفعل كذلك رأينا أنها تأتي للجعل إذن قلد بمعنى جعل له قلادة جعل له قلادة والقلادة طبعا تطلق لما يحيط بالعنق من القلادة نعم على من حيث اللغة من قول فقيه أيادي يقول وقلدوا أمركم وقلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطرعة لأنه قلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع قلدوا أمركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطرعة إذن أخذ منه نعم من هذا الشاهد لأن التقليد بمعنى أن يجعل نعم في عنق شخص ما قلادة أولى المراد به تقليد الأمر بأن تكليفه وتحميله المسؤولية ونحو ذلك نعم وأما التقليد في الاصطلاح عرفه صاحب الحدود وهو أبو الوليد الباجي رحمه الله فقال التزام حكم المقلد من غير دليل كلمة مختصرة ثم تبعها بشرح قال التزام حكم المقلد من غير دليل على هذا عرفه كونك تلتزم مثلا الحكم الذي افتاك به عالم ولم انت تطلع انت على الدليل الذي استند اليه او استشهد به مجرد فقط يمكنك أن تعزوه وتنسب إليه تكون هنا قلدته وكذلك عرفه أيضا عن الجرجاني في التعريفات بما هو أقرب إلى المتداول عند الجمهور فقال وقبول قول الغير بلا حجة ولا دليل قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل إذن هذا هو تحصل منه من هذه التعريف نعم أن الأخذ بقول غير معرفة دليله أو الأخذ بقول من ليس قوله حجة هذه المعاني كلها واضحة توضح لنا ما معنى التقليد إذن التقليد هو أنك تأخذ بقول كائن من كان وأنت لم تقف على دليله ولم تعرفه ولم تطلع عليه نعم فلمجرد كونه هو الذي قاله وتكون أنت في هذه الصورة إذن قلدته قلدته عصري قال وفيها شيء من معنى اللغة قلدت معنى كأنك يعني إما جعلت القلادة في عنقك ومكنته منها أو جعلت مسؤولية ما أفتاك به كأنه كالقلادة في عنق هذا المجتهد لماذا لأنك تقول قلدت فلانا قلدت فلانا إذن قلدت من أنت الذي كأنك بفتواه هذه كأنك حملته المسؤولية تقول مثلا يعني هذا الأمر قال يوافق بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم من أفسي بغير بينة أو نحو هذا فإثمه على من أفسه نعم إذن قال المؤلف رحمه الله للعلماء وذكر مباشرة وذكر مسألة خلافية في مطلع الباب في مطلع الفصل ولعله مغتفر على كل حال ما دام الكلام في فصل للعلماء الخلف في التقليد قال لكن على وجه من التقييد إذن خلافهم مقيد وما هو قيده قيده أن الخلاف الذي سيذكره المؤلف رحمه الله كذلك أيضا جار على التقسيم الذي تقدم من أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع
قلنا أن هذا مذهب أهل الكلام تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فذلك هنا أيضا قسمه رحمه الله تبعا لهم إلى أصول، هذا هو التقييد، بمعنى أن الخلاف خلافهم جاري في ما عدا الأصول التي لا يسوغ كما تقدم في الشهر، وهنا كذلك لا يسوغ التقليد فيه. إذن التقليد يكون في غير الأصول، وانتبهوا إذا ذكرنا الأصول هنا في هذا الباب وهنا قلت إذا ذكروا الأصول يقصدون بها أصول الدين، مقصود بالعقيدة ومباحث المعتقد، هذا مرادهم بأصول الدين. أصول الدين مراد بها ثم سائر صفات الله عز وجل وما يجب لله عز وجل وما يستحيل وما يجوز، وما يجب لله وما يستحيل وما يجوز، هذه أمور كذلك عندهم يعني أحكام عقلية، كما نظم بعضهم فقال فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائز ما قبل الأمرين السن للنظري للضروري والنظري كل قسم. إذن فيرجون بواجب المستحيل والجائز، هنا قلنا الأحكام العقلية، فما يجب الله وما يستحيل وما يجوز، نعم من الأحكام العقلية، هذا هو الذي عندهم يسمى أصول الدين. هذه أصول الدين لا بد للمسلم فيها أن ينظر، ولذلك أيها الأخوة ترون أن من أكبر أغلاط أهل الكلام بما في ذلك الأشاعرة، نعم، أن قالوا أول واجب أول واجب على المكلف النظر، أول واجب هو النظر، وليتهم قالوا النظر الذي بمعنى النظر الفطري الذي نعرفه نحن، والذي قال في القرآن الكريم بعد تفضل عنه قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا، وقال عز وجل انظروا للعظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، قل مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، قل مثلا كقوله تبارك وتعالى ونظر إلى طعامه كيف صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ونحو ذلك من كلمة النظر التي في القرآن الكريم مأمور به، نعم النظر بمعنى الإنسان، نعم يعني يجيل فكره في مخلوقات الله تبارك وتعالى فيعود بما يقوي إيمانه بعد هذا النظر، وإن كان قد يسبق بالنظر بصر، وهنا مر نظر البصيرة، لا يقصدون هذا، وإنما يريدون بالنظر الذي هو ترتيب مقدمات وجمل على طريقة المتكلمين، على طريقة المتكلمين تأليف مقدمات، نعم هذه المقدمات تكون على طريقة أهل الكلام، هذا هو مقصود النظر، هذا هو الذي قال فيه من قال أول واجب على من كل فان ممكنا من نظر أن يعرف الله ورسوله بالصفات، إذا فهذا هو الذي يعتبر عندهم من أصول الدين، هذا هو أصول الدين عندهم. قال ففي أصول الدين عند الأكثرية أهل الكلام ذاك بالمنع، أو بالمنع التقليد، ممنوع التقليد عندهم. ولكن قلنا التقليد هناك هذه المسائل يعني بهذه الطريقة، قال ممنوع أن يقلد، وإنما لابد مهما كان الإنسان. ولذلك يروى عن أبي الحسن الأشعري هكذا يروى أنه يكفر العوام، العوام بمعنى الذين لا ينظرون وإنما يكتفون في إيمانه بالتقليد. وتقليد الشخص في هذا الأمر لا يجوز، مع إنسان الذي يؤمن إيمانا بطريق النظر فأنه ليس مؤمنا. وبعضهم قال ليس واجب الأول هو النظر وإنما القصد النظر، بل بعضهم قال حتى قال أول واجب هو الشك يعني. وهذه أقوال كما ترون فيها ما فيها من يعني البعد الواضح عن الصواب. واصل اقرأ الشرح.
قال رحمه الله يعني أنه نقل عن العلماء الخلاف في جواز التقليد ومنعه، ولكنه نقل عنهم على وجه من التقليد، أي نقل عنهم على غير سبيل الإطلاق. فالتقليد في أصول الدين حري أي حقيق بالمنع عند الأكثر من العلماء أهل الكلام.
يعني التقليد يعتمد على التفريق بين ما هو أو ما هو المبحث الذي يجوز فيه التقليد. إذن تقليد يعتمد قلنا على تقسيم الدين إلى الأصول الفروع، أما الأصول نعم فلا تقليد فيها على هذا القول.
بذم الله سبحانه له في القرآن بقوله تعالى حكاية عن الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
نعم، إذن الكفار الله عز وجل ذمهم بتقليد الآباء، وكذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول.
وأصول الدين علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وما يجب له وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال الممكنات والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام.
نعم، إذا قلت أن التقليد هو الذي ذم الله تبارك وتعالى عليه الكافر ولم يقبل منهم. الله تبارك وتعالى كما قال كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إنا وجدنا آباءنا على أمة طريقة وملة وإنا على آثارهم مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم على آبائكم. إذن فهذا الله عز وجل ذكره في معرض الذم لهم على أن هذا لا يسوغ، وإنما الواجب على من أسلم وجهه لله تبارك وتعالى أن يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الآية أخذ منها هؤلاء أن التقليد مذموم، ولكن من قال لهم بأن هذا إنما هو في الأصول دون الفروع؟ هذا الإشكال بأن هذا المحل صحيح، ولكن تقييدها كذلك بالأصول غير صحيح. نعم، واصل واصل.
وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تلقينا، يعني أن الأكثر من العلماء المحدثين وغيرهم
قال رحمه الله وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تلقينا. وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تلقينا. أمين، ماذا نعرف المحدثين؟
شيخ نعت للناس.
إذن نعت للناس أكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه. أجازه بكر بغمية أجازه يعود على ماذا؟ بغمية المفعول به بكر أشباهين
يعود على التحديث.
إذن يعود على التقليد. وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تقليد. هذا ربما لأول مرة يذكر المحدثين هكذا بهذا الاسم. نعم. وذكر كذلك خلافهم في الأصول المحدثين وذكر خلافهم في الأصول. نعم. وهذا القول يميل إليه حتى بعض الأصوليين لأنه يستحيل مثلا القول ظهر لهم أنه قول يعني مستبعد جدا أن نقول الأصول لا يليق فيها التقليد وعندهم كذلك الشواهد واضحة ولما يترتب عليه من اللازم الخطير لو قلنا أنه لا يجب التقليد ما حكم العوام؟ ما حكم العوام الذين لا يعرفون النظر على طريقة المتكلمين ووقعوا فيما وقعوا فيه من بعضهم يصرح بتكفير العوام يصرح نعم وبعضهم يقول أنهم عصاة فساق لأنهم لم يقوم بهذا واجبه متعلق بأصل اعتقادهم وقد يقول مثل قائل كذلك أنهم يعني إسلامهم يعني تقليدي ونحو ذلك لما يفعل القلب وهذا أوقعهم فيما أوقعهم فيه من التناقضات. قالوا أكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه. إذن جعل أعطاه حكم الجواز أجاز أن يلقن أجازه تلقينا. إذن أجاز التقليد لكن أن يلقن صاحبه الإيمان وأصول الدين نعم لأجل عجزه عن أن يأتي بما طلبوه منه من يعني نظر ونحو ذلك. قال
قال يعني أن الأكثر من العلماء المحدثين وغيرهم وهو العنبري أجاز التقليد في أصول الدين على سبيل التلقين أي تلقين الآباء للأبناء الإيمان ثم يجزمون به ويستمرون عليه. وذا الذي رجحه من نظر إذ الرسول لم يكلف نظارا.
نعم إذن هذا هو الذي كما قال رجحه من نظر هذا المذهب وهو كون التقليد جائز في أصول الدين أنه نعم رجحه يعني أهل النظر والمحققون من أهل العلم. لماذا؟ قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلفنا النظر. ما هو الدليل الذي الله عز وجل أمرنا بأول واجب هو النظر؟ أين من أين أتاكم هذا؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى قوم كفار ويقول لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوا كذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات وهكذا. أين هو النظر؟ لم يذكره. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر قاله فليدعوهم إلى الإسلام والإسلام طبعا الدخول إليه من شهادة أن لا إله إلا الله ليس من النظر. إذن وغير ذلك مما لا يوجد دليل على أن أول واجب إنما هو النظر. وقلنا النظر انتبه جيدا ليس المراد بالنظر النظر الذي ربما أي واحد منا جميعا يعني يجيل فكره في هذا العالم مستحضرا مثلا أن الله عز وجل أمرنا تبارك وتعالى بأن نتدبر في مخلوقاته وننظر فيها نظر فكري وتأمل من أجل أن يزداد إيماننا. هذا النظر عبادة وواجب من الواجبات لكن لا يترتب ولا يعني لا بد أن يكون قبل الدخول في الإسلام أو أنه أول الواجبات. لا نعم. قال وذا الذي إذن ذا هنا إشارة إلى ما القول الثاني
من قولين ذكرهما. والثاني وهو أكثر المحدثين نعم رجح أن التقليد جائز ولو في أصول الدين. وإذ هنا تعليلية قال إذ الرسول لم يكلف نعم المسلمين بأن ينظروا نعم. وقال شرح
يعني أن هذا القول رجحه أهل النظر من العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف الناس بالنظر بل اكتفى منهم بمجرد النطق بالشهادتين من غير تفتيش. وعلى هذا أجمع السلف وقيل يجب التقليد ويحرم النظر والبحث لأنه لا يفضي إلى العلم الذي هو المطلوب. وربما أوقع الناظر في شبهة فيكون النظر سببا في ضلاله.
من هذا قول آخر فيه يحرم النظر. طبعا النظر دائما الذي يتكلمون عليه هنا إنما هو النظر قلنا على طريقة المتكلمين هو التأليف نوع من الجمل نعم ليستفاد منها نتائج و يعني فيكون هذا النظر هو الذي يذكره هنا على أنه لا يجوز أن يعني يتخطاهنا.
وعلى القول بمنع التقليد فحكي عن الأشعري أن إيمان المقلد لا يصح وأن العوام كفار وأنكره القشيري.
إذن هذا كذلك كما سمعتم القشيري فقط من باب الدفاع عن استبعاد أن يكون هذا القول قول أبو الحسن الأشعري فقال من أين أتاكم هذا القول؟ هذا قول غير صحيح فقط أن يعز عليه أن يكون هذا يعني ثابت عن الأشعري ولكنه احتوى لم يثبت عن أبي الحسن الأشعري فقد ثبت عن كثير من الأتباع وذكروه في الخلافيات. قال بعضهم أما العقائد فلا يقلد فيها على الأصح مما اعتمد. قال في ذاك الفقيه المقاري المالكي في نظام عبقري وفي المقلد اختلاف مستطر لأنه إيمانه على خطر وهو معرض لشك يطرق وفيه الأشياخ تلما طرق. وقال فيه قبل ذا وأرشد إلى الذي الحق به تأيد. أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف هذا أحد الشناقل ثم محمد حبيب الله بن بيضاء يعني يحكي استقاد نعم القوم الذي هو طبعا في كتبه واصل.
وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم.
إذن وانتقل بعد ذلك رحمه الله من وهو لا يزال في التقييد الذي صدر به المسألة الخلافية أن التقليد حكمه لا بد أن يذكر قبل التفصيل في حكمه أن يذكر هذا القيد. فإذا قيل لك ما حكم التقليد نعم هكذا فلا تنطلق في الجواب إلا بعد التفصيل. التفصيل هو إما في الأصول وإما في الفروع. أما في الأصول فقول أكثر أهل الكلام أنه لا يجوز التقليد وقول أكثر المحدثين أنه يجوز التقليد ورجح وحتى بعض المتكلمين بل قال بعضهم لا يجوز النظر لما فيه من المخاطر يعني الشخص ممكن جدا هذا النظر قد لا يصيب فيه فيقع في خطأ في عقيدته خطأ خطير جدا. هذا الخطأ وهم لا يرحمونه وإنما يقولون مباشرة اكفر نعم. إذن قال وفي الفروع المنع. إذن انتقل إلى حكم النظر إلى حكم التقليد في الفروع. دائما قلنا الفروع على 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 كلامهم وما ليس من مسائل يعني معرفة الله عز وجل ومعرفة الإيمان ومسائل الاعتقاد يسمونه الفروع ولكن ليس هناك برزخ بينهما. وجدنا الكثير من المسائل في الحقة حكم حكم الأصول، لكنها هي مصنفة على تصنيف في الفروع. نعم، قال: وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم. إذن المنع المقصود به هنا منع التقليد في المعلوم كذلك من الدين ضرورة، لا يجوز فيه التقليد. ما علم ضرورة، مثلا وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وما كان في مصاف هذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة، هذه كذلك لا يجوز التقليد فيها على قول المتكلمين. الفروع كذلك سوف نقسمها، وهذا الداخل في التقليد المنع فيها. وما معنى منع التقليد فيها؟ بمعنى أن كل مسلم يسمع ما يسمع من الآيات الواضحات الكثيرات في القرآن الكريم التي فيها يعني أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب، وهذه مسائل نقول ضرورية، ضرورية تقريبا كأنها قائمة مقام مسائل اعتقادية، أنه يجب عليه أن يتعرف، وليس في طريق الاستنباط، مجرد أنه يعرف بأن دليل وجوب الصوم هي مثلا سمع يوما ما قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام وما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مجرد أن يعرف بأن الصوم وجب بهذه الآية، قل له بقول عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم، قل مثلا الصلاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولبني الإسلام على خمس، قل كذلك الزكاة أيضا على نصف حديث إلى آخر ذلك. فهذا يكفي في أن الشخص لا يعتبر مقلدا، وإنما هو ممتثلا لنص من كتاب الله أو من سنة النبي. نعم، قال: وفي الفروع واصل.
يعني أن التقليد في الفروع على قسمين، لأن الفروع ضرورية ونظرية، والمنع من التقليد في المعلوم منها ضرورة من المحتوم أي من الواجب، أي فيحرم التقليد في ذلك كإجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في هذه الخمس وأمثالها. وما من الفروع يدرى نظرا جوازه للأكثرين اشتهرا.
إذن قال رحمه الله: وما من الفروع، إذن هذا القسم الثاني من الفروع، الفروع فيها الفروع التي هي ضرورية، ضرورية بمعنى كل مسلم ما لم يكن طبعا جديد عهد بالإسلام ولا مثلا نشأ بالبادية ونحو ذلك من أحوال المسلمين التي لابد نتكلم على عموم المسلمين، يعني الحمد لله أكثرهم إلى اليوم كذلك أعلم بأن الصلاة يعني واجبة، وأن الصوم واجب، وأن الزكاة واجبة، والحج واجب إلى آخره. قال: وما من الفروع يدرى نظر جوازه للأكثرين اشتهر. ما عدا تلك الضروريات، ما عداها من الفروع النظرية التي حكمها ممكن جدا توصل بها عن طريق النظر، هذه إذا قلد فيها من قلد فقد فعل أمرا جائزا، وهي الأكثر، جوازه للأكثرين من علماء يعني اشتهر. إذن يجوز للشخص أن يقلد في حكم الأحكام دينه متعلق، سواء كان في يعني حكم الأحكام الصلاة، ليس نفس الصلاة حكمها، ولكن بحكم متعلق ببعض تفاصيلها وأحكامها، ببعض أحكام الصيام، بعض أحكام أخرى تتعلق بالميراث، بالبيوع، كذلك بما يتعلق بالجهاد، ما يتعلق كذلك بأحكام فرعية تتفرع عن الزكاة، كذلك يتعلق كذلك بكثير من أحكام الدين. فإذا هو قلد فيها فقد فعل أمرا جائزا، لكن هما هنا يعني يحصرون التقليد في الوقت الحالي في المذاهب الأربعة، لا يقلد إلا من، هذا هو الكلام الذي يذكر هنا. كان المؤلف رحمه الله لم يستقر كاستقرارهم وتفصل كتفصيلهم كما فعل المراقي والحمد.
إن ما يذكرون التقليد لا إنما هو لم يبقى إلا تقليد المذاهب الأربعة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد. عندما تدخل هذا الباب كذلك سوف تجد أن ربما يقول لك أنت في أي بلد سوف لا بد أن يتقلد فقط مذهب بلدك. نعم، بل ربما ستجد كذلك كل أهل مذهب يعني يرجحون أن ماذا يؤلف الكتب فإن مذهبهم هو الراجح أن يتبع ونحو ذلك. هذا هو الذي صار في حال الناس اليوم. نعم، واصل. وما من فروعي اشرح.
يعني أن ما يدرى من الفروع بالنظر فإن التقليد فيه جائز عند الأكثرين، بل يثاب المقلد فيها على التقليد إذ لم يكن الاجتهاد في طوقه. وإذا جاز التقليد فيها فغير ذي العلم من الأنام يقلد العالم بالأحكام.
إذن هذا كما قال يعني يثاب المقلد، ولكن نقول في حق مهما يكون. نعم، الصحيح الصحيح من كلام المحققين من أهل العلم، نعم، الذي تجدونه كذلك والحمد لله في كتب اعتنت نعم ولدي منها، ممكن بعضكم قد يكون عنده هذا الكتاب النفيس الذي عول عليه كثير الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إيقاظ همم والأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار إلى آخر عنوان طويل لصالح الفلاني رحمه الله. صالح الفلاني ألف كتاب وهو مطبوع اليوم، قلت بهذا العنوان إيقاظه من الأبصار، ممكن واحد منكم يعني يجده. وكذلك أيضا مبحث التقليد أيضا في كتاب كذلك شرح الشيخ علي محمد عبد الإثيوبي شرحه لنظمه التحفة، عم تجدنا في بحث جيد ونفيس أيضا. وألف الشوكاني كذلك له كلام كذلك في التقليد والاجتهاد. كذلك الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله ممكن على الأقل ترجعون إلى الاختيارات الأصول للجزء الثاني، اختيارات ابن القيم الأصول للجزء الثاني ترجعون تجدون كلام النافع النفيس النعم ومقدم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذه كذلك من كتب تجدون فيها ذم التقليد. بل ربما كتاب ممكن جدا بعضكم قد يكون عنده هذا الكتاب، وهو لمحمد سلطان المعصومي الخجندي، وأشار إليه الشيخ الألباني كذلك في المقدمة صفة الصلاة، والذي طبع كذلك بعنوان هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة. كتاب نفيس جدا، ربما قلت يعني نقرأه كما قرأناه على المجموعة قبلكم، يعني علقنا عليه كثير، ولكن كتاب يعني يكفي ربما حتى قراءته. ورسالة نفيسة جدا ألفها الشيخ وفي الله عباس بعنوان اتباع وأصول فقه السلف، الاتباع وأصول فقه السلف. نعم، رسالة ذلك جيد جدا. ومنظومة ممكن كذلك بعضكم وقف عليها، اسمها محمد سعيد بن محمد أمير سفر المدني، وهو تلميذ لصالح الفلاني، تلميذه. سماها رسالة الهدى في الاتباع للنبي المقتدى، هكذا. يعني هذه منظومة جيدة جدا، ممكن قد اختار مقاطع منها لقراءتها عليكم. فيستنير الواحد في هذا الباب، باب مهم جدا، لابد الواحد منا أن يعرف ما هو قول الصواب فيه. ورسالة كذلك مهمة جدا ألفها الشيخ محمد بن هادي المدخلي بعنوان الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع. الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال للاتباع. إذن قلت هذه بعض رسائل أثيثة ونافعة، وربما كذلك قد تجدين، بل بعض حتى تجدين. على كل حال لم أذكره في المقدمة، وأنا استغربت هذه الرسالة وهي لمحمد بن علي السلوسي. أقول من أصول ذلك الحق، كان ربما هو سماها إيقاظ الوسنان إلى العمل بالحديث والقرآن. كذلك ربما رسالة قد لا تكون متوفرة ولكنها موجودة. إذا قلت هذه مجموعة من الرسائل، ربما الشخص يستنير بها ويستعين بها عن في هذا الباب بالخصوص الذي هو حكم التقليد، بل ربما يتعرف على الكلام الذي ربما أحيانا قد يكون فيه ما فيه من كثرة الكلام التي قد لا تغني أن نرجع فيه إلى كلام المحققين ولو كان قليلا ومختصرا. واصل، قال واصل
يعني أن غير ذي العلم وهم العوام ومن في معناهم من حفاظ الفروع الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد كعلماء هذا الزمن، يجب عليهم أن يقلد العالم، أن يقلد العالم وهو المجتهد في الأحكام الشرعية.
نعم. إذن قال رحمه الله: فغير ذي العلم من الأنامي، غير ذي العلم أنا غير العالم من الأنامي يقلد العالم بالأحكام، فهو طبعا كما قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فغير ذي العلم، فأنا الذي جئت بعالم، يقلد العلماء، يقلدهم وهو دائما في تقليده. ونسيت على كل حال منظومة لبداه ابن بصير الموريتاني، كذلك له كلام، لعلي إن شاء الله سوف أحضر المنظومة أيضا، وهي أيضا في ممكن أن يكون من جملة ما خصوصا فيما يتعلق بالتعصب المذهبي والرد عليه وتسكين الكلام فيه، لأنه هو قد ألف كتابا سماه أسنى المسالك في من أن من عمل الراجح لم يخرج عن مذهب الإمام مالك. إذن هذا من المفروض أنه معلوم أن غير العالم يقلد العالم، ولكن لا بد أن نستصحب أن التقليد في شريعتنا مذموم. فالشخص الذي يقلد يسوغ له التقليد، ولكن من حين لآخر يحاول في بعض المسائل على الأقل أن يخرج عن صفة المقلد، مقلد الذي ذكرناه سابقا، بمعنى لا يلتفت ولا ينتبه ولا يكترث ولا يبالي، ولا يبالي بالنصوص الواردة مثلا في حكم ما يقلد فيه، مجرد يقلد دينه لرجل وانتهى، كما ربما حتى يقول بعض العوام: قلدها العالم ترسل ربك سالم، نحو ذلك من بعضنا. إذن فالمطلوب منه أن يحاول أن يرتقي عن درجة التقليد ولو إلى ما فوقها وهو الاتباع، وهذه المرتبة مرتبة الاتباع حتى وإن كانت ليست مشهورة فهي في الحقيقة لا بد منها. ومتى ما اعتبرنا الناس قسمين فقط لا بد يقع ناس يعني صعوبة فهم هذه المسائل. مثلا اعتبر الناس إما عالم مجتهد، والقسم الثاني هو جاهل مقلد ولم نلتفت إلى مرتبة اتباع، هذا قلت يحدث لنا من ارتباك في هذا الباب ممكن جدا قد يعني حتى لا يتفهم فهم جيد. إذا هناك مرتبة قال مرتبة اتباع، قلت حتى وإن لم تكن مشهورة، قال رحمه الله مجموعة من العلماء: الشيخ مقبل، الشوكاني، ابن حزم، يروى كذا وتعالى ابن البر، بل يقال حتى الإمام أحمد رحمه الله يقول بها، وغيرهم يقول بأن الاتباع مرتبة فوق التقليد ودون الاجتهاد، وهو أن المتبع أمثالنا نحن، أمثال نحن هكذا نقول عنه، لم نبلغ درجة الاجتهاد ولكن يعني بعيد أن نقول نحن مقلدون في كثير من المسائل، مسائل نعم صح نقلد فيها لأجل غموض الدليل فيها وعدم ظهوره وليس في متناولنا. نعم ولكن الحمد لله يستطيع الواحد في كثير من المسائل أنه يكون متبصر وعنده معرفة بكيفية استفادة الحكم من الأدلة، عنده معرفة يعرف مثلا كيف استفيد مثلا يعني وجوب كثير من العبادات، يعرف كيف استفاد العالم. وهو إذا ليس محض التقليد لا يقول فقط أنا أقول بها لأنه قالها فلان وانتهى، ربما يذكر آية ربما يذكر حديثة ربما يذكرهما معا ويذكرهما حتى في الاستفادة ونحو ذلك، هذا لا يقال أنه مقلد. وكذلك لا يقال مجتهد لأنه لم يستفيد بنفسه ولم يستنبطه بل هو فيه تبع للعلماء. فكونه مثلا بل حتى كونه يختار هو من العلماء ويأخذ بفتواهم من رآه مثلا يعني أبعد عن التقليد وإنما يذكر الأدلة ويذكر النصوص فيرتاح لهؤلاء أكثر، هذا كذلك نوع تميز. نعم قال فغير ذي العلم من الأنام يقلد، لكن نحن ليس مشكلة هنا، مشكلة هذا التقليد الشائع الآن وهو تقليد الأربعة من الأئمة، هذا مشكل لا يعرف في الأمة قبل القرن الرابع. تقليد مثلا مالك فقط بالنسبة للمالكية وتقليد الشافعي وتقليد أبي حنيفة، حتى أنني وقفت سبحان الله بقريب بعضهم يعني لم يكتفي فقط بتلك الطبقات التي ذكرنا وذكرنا الرد عليها طبقات المجتهدين، يعني لم يكتفي بذلك بل ذكر طبقات المجتهدين في كل مذهب، ذكر طبقة المجتهد المطلق والمجتهد المقيد والمجتهد مجتهد الفتوى، ومن كل مذهب ذكر له أسامي. الثالث المذهب المالكي قال المجتهد المطلق هو مالك فقط، مجتهد المذهب عند المالكية هو ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأشباههم ولم يذكر، ومجتهد الفتية عندهم كذلك هو المازري رحمه الله وكذلك من أشبهه ممن ذكر مخليل في المقدم مقدمة المختصر ثم أحمد بن عبد الله بن يونس والزخمي ونحوه. وأما في مذهب الحنفي فذكر المجتهد المطلق هو أبو حنيفة فقط انتهى، لا أبا حنيفة بعده. ومثال كذلك المجتهد المذهب عند الأحناف هو أبو يوسف ومحمد بن حسن الشبال وأشباههما قال. وأما مجتهد الترجيح والفتوى عندهم هو أبو جعفر الطحاوي والسخفي والبزوي. وأما الشافعية فالمجتهد المطلق عندهم هو أسامة المجتهد المطلق عندهم نفس النسق السابق أسامة. ماذا؟
نعم شيخ
قلت المجتهد المطلق عند الشافعي على نفس النسق السابق، من هو؟
الشافعي محمد
بن إدريس هو الشافعي وحده. نعم إذا قلنا دائما المجتهد المطلق معناه هم الأئمة الأربعة، كل واحد هو الذي يقال المجتهد المطلق. نعم ومن عداهم لا يمكن، إذا المجتهد المطلق انتهى لم يبقى واحد منهم وانتهى بهؤلاء الأئمة الأربعة. ما الفرق بين هذا وبين قول الشيعة الأئمة الاثنى عشرية؟ لا فرق. قال ومثال المجتهد المطلق عند الشافعية هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومثال المجتهد المذهب عندهم وهو ذكر كذلك المزني وحده نعم وشبهه قال ومجتهد الفتوى كذلك عندما مر الرملي وابن حجر ومن بلغ رتبتهما ومجتهد مطلق كذلك عند الحنابلة وابن حنبل رحمه الله وكذلك من المجتهدين مذهب هم كابنه الإمام أحمد وابنه كذلك صالح وابن عمه حنبل ونحو ذلك. إذا قلت هذا وقفت على الكلام واستغربته جدا جدا وذلك أقول هذا الباب يحتاج إلى بحوث نعم واستحضار وأعيد مرة أخرى. وفي البيت الأخيرة
والحد أخذ القول بالقبول من غير أن يطلب بالدليل.
إذن هذا هو حد التقليد وهو أخذ القول بالقبول. إذن قبول قول الغير. حاول رحمه الله نعم أن يأتي بمفردات الحد المعروفة المشهورة قبول قول الغير من غير أن يطلب بل من غير أن يعرف دليله. هل هو مأخوذ بالنص ولا بالقياس ولا غير ذلك من طرق الاستدلال لا يهمه وإنما يتمسك فقط بالقائل أنه القائل فلان نعم بل وربما قد لا يكون محلا للاجتهاد الشخص. إذن هذا هو حد التقليد. إذن وهنا أتوقف في درسنا على اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.